بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مبروك علينا كلنا قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني، وفرحانين أن ربنا استجاب صلواتنا وأصوامنا، وكل كنيسة فرحانة من مشارق الشمس إلى مغاربها. عشان كده هنبتدي دراسة سفر أعمال الرسل، لأنه بقالنا مدة بندرس بعض كتب العهد القديم، وسفر الأعمال سفر غني جدا بكل ما في الحياة المسيحية من عقائد ومن سلوكيات. يعني سفر أعمال الرسل هنلاقي فيه كل اللي احنا يعني ممكن نتساءل فيه. فقبل ما ابتدي السفر اديكوا شوية مقدمة عن سفر أعمال الرسل. احنا عندنا العهد الجديد يتكون من أربع أنواع من الكتب. الأناجيل نوع من الكتب، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، دول اللي كتبوا لنا بقيادة الروح القدس حياة المسيح له المجد، وكل واحد فيهم بإرشاد الروح القدس كان له توجه في الكتابة. يعني معلمنا متى كان مركز على المسيا في لغة اليهود، المسيح الآتي اللي اليهود مستنينه، فكان يكثر من النبوات في كل حاجة بيعملها ربنا يسوع، يجيب الشاهد بتاعها من العهد القديم، ويكثر من التركيز على الملك لأن اليهود مستنين مسيا ملك، ويكثر من الكلام عن الملكوت. أما القديس مرقس فكان تركيزه على الرومان. الرومان ما عندهمش نبوات وما عندهمش فكرة المسيح، لكن الرومان يبحثون عن القوة والسلطة. فمعلمنا مرقس ركز في عرضه في حياة ربنا يسوع له المجد على المسيح القوي صانع المعجزات، لأن نفسية الرومان تبحث عن مثل هذا الإله القوي القادر. وعشان كده تلاحظوا إنجيل مرقس مفهوش وعظات كتير قد ما فيه إنجازات معجزات وأحداثه سريعة، مفيش العرض المستفيض، لأن الروماني نفسيته مش بتاعة حكاوي طويلة. غير بقى اليوناني اللي كتب له القديس لوقا. القديس لوقا كتب لليونانيين وهو في الأصل يوناني، ففهمهم كويس واحد منهم. قديس لوقا ركز في عرضه في حياة ربنا يسوع له المجد على المسيح الإنسان الكامل. طبعا هو لم يلغي أبدا تركيزه على لاهوت المسيح، لكن هو ركز على بشرية المسيح، على إنسانيته الكاملة الخالي من كل العيوب، الحنين، الحكيم، محب للبشر، صديق البشرية كلها. ولأن لوقا بيخاطب اليونان، اليونان أكثر تحضرا من الرومان ومن اليهود، فكانوا يحترموا المرأة ويحترموا الطفولة. فلاحظوا إنجيل لوقا بقى هو اللي يذكر طفولة المسيح، ما ذكرهاش مرقس خالص، وما ذكرهاش متى إلا باختصار شديد عشان يجيب لها النبوات من أشعياء ومن ميخا. إنما القديس لوقا يستفيد في شرح أحداث ميلاد يوحنا وميلاد المسيح، ويذكر كثير من القصص اللي فيها ستات، لأنه اليوناني كان عنده نظرة يعني يحترم فيها المرأة مثل الرجل. يبقى القديس مرقس ركز على الرومان، وده أول واحد كتب. القديس متى ركز على اليهود، القديس لوقا كان بيركز على اليونانيين، وبالتالي الثلاثة كانوا بيكتبوا في وقت متقارب، فكانت كتابتهم متقاربة متشابهة. في قصص كثيرة أوي تلاقوها متى مرقس لوقا زي بعض، موجودة في الثلاثة مع اختلافات طفيفة، لأنه ما كانوش بينقلوا من بعض، كان الروح القدس بيقود كل كاتب عشان يقول الحقيقة لكن من زاويته. وبعدين يوحنا الحبيب جه ورا منهم بفترة لا تقل عن 25 سنة. يعني كل دول كتبوا تقريبا قبل 70 ميلادي، من 50 ل 70 ميلادي. فانتشرت الأناجيل أو بدأت حياة المسيح له المجد تبقى معروفة في العالم كله اللي بيؤمن بالكرازة. لكن مع نهاية القرن الأول واستشهاد كل جيل الآباء، كل دول بقى مش متى ومرقس ولوقا وبولس وبطرس، كل دول في السبعينات أو قبل السبعين أغلبهم راح السماء كشهيد، بقى يوحنا الشاهد، أحد ألقابه الشاهد. ليه؟ لأنه من الجيل ده مين فضل عايش يشهد؟ كان القديس يوحنا الحبيب، بحكم أنه كان أصغر سنا من بقية التلاميذ، وبحكم أن ربنا حفظه وصانه من الاستشهاد، وتعرض للاستشهاد كتير قوي لكن لم يموت. ربنا حفظ حياته بدليل أنه كتب مثلا الرؤيا وهو منفي، لكن ربنا طول في عمره لغاية ما لحق نهاية القرن الأول، في الوقت بقى اللي الناس خلاص الجيل اللي عاش مع المسيح كله مات. فالقديس يوحنا بدأ يكتب إنجيله لأن الناس بقت تتشكك، تقول هل المسيح شخصية حقيقية ولا أسطورة، وهل المسيح إله حقيقي ولا هم ادعوا عليه أنه إله. فالقديس يوحنا كتب منقادا بالروح القدس إنجيله لكل العالم، مؤكدا على لاهوت المسيح وأن المسيح شخص حقيقي، ما هو شخص مجازي ولا أسطوري. يبقى هنا الأناجيل الأربعة الروح القدس اختارها أنها تتكتب عشان تكمل لنا سيرة حياة ربنا يسوع له المجد على الأرض. وحنا لأنه آخر كاتب في الأربعة قال على فكرة المكتوب ده مش كل حاجة، لأن لو كنا هنكتب بس المعجزات اللي عملها المسيح لا أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. وقال حتى في إنجيله هذه قد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله، يبقى ده غرض الكتاب، لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله ولكي تكون لكم متى آمنتم حياة باسمه. القديس لوقا بعد ما كتب حياة ربنا يسوع له المجد هو كان تلميذ للقديس بولس وبيلف معاه جزء من رحلاته التبشيرية، فهو بطبيعة القديس لوقا شخص تاريخي، شخص مدقق، شخص يسجل الأحداث. ده اللي قاله في أول إنجيله، تتبعت بالتدقيق كل شيء، لأن القديس لوقا لم يكن معاصر بنفسه أحداث ميلاد المسيح ولا حتى أحداث خدمة المسيح وصلبه. قديس لوقا يعتقد أنه يوناني ويعتقد أنه تتلمذ على القديس بولس. بعض الآباء بيعتقدوا أنه ممكن يكون واحد من السبعين رسول، والبعض الآخر بيقول أنه لا، هو أحد الذين آمنوا على يد القديس بولس بعد حياة المسيح. لكن الروح القدس اختاره لأنه مدقق جدا، يقعد مع أمنا العذراء يسمع الحكاية بالتفصيل، فهو اللي كتب لنا حكاية ميلاد المسيح بالتفصيل، ويقعد مع شهود العيان ويكتب الأحداث بالتفصيل، فتطلع إنجيل لوقا يتسم بالتفصيل والدقة. ولأنه عاصر بقى بدايات الكنيسة، انشغل القديس لوقا بتأريخ الكنيسة الأولى، ومن هنا اتكتب سفر أعمال الرسل. يبقى سفر أعمال الرسل كأنه الجزء الثاني من كتاب القديس لوقا، اللي الجزء الأولاني حياة المسيح والجزء الثاني حياة الكنيسة. فسفر أعمال الرسل هو امتداد لإنجيل لوقا، وده اللي هيبان من أول فترة هنقرأ دلوقتي في أعمال واحد. قديس لوقا الطبيب اليوناني المدقق المؤرخ الفنان، هو كمان كان يتسم بناحية فنية، وكلنا عارفين أنه أول من رسم أيقونة لأمنا العذراء. سفر الأعمال بيدور في أحداث تبدأ من صعود المسيح اللي هو نهاية الأناجيل. آخر خبر في الأناجيل الأربعة هو صعود ربنا يسوع للسماء، لأن الأناجيل بتحكي من ميلاده إلى صعوده، فده أول خبر يبدأ به سفر الأعمال، وينتهي بوصول أول كارز رسولي إلى روما القديس بولس الرسول. يبقى بيبدأ تقريبا سنة 33 اللي هي السنة اللي صعد فيها ربنا يسوع للسماء، وينتهي في بداية الستينات من القرن الأول. يبقى سفر أعمال الرسل بيحكي لنا تاريخ الكنيسة في زمن تقريبا 30 سنة، لأنه ما حكلناش قصص استشهاد الرسل. قصص استشهاد الرسل جات كلها تقريبا في آخر 10 سنين، من 60 ل 70، ما عدا القديس يعقوب ابن زبدي أخو يوحنا، ده ذكر في أعمال 12 إزاي استشهد، لكن ما كانش لسه بولس استشهد ولا بطرس استشهد. فاتقفل سفر الأعمال لما بولس وصل كسجين ليحاكم في روما. عارفين بعد كده تاريخيا ان بولس اتحاكم اول مرة وطلع براءة ولف تاني في اوروبا، وبعدين اتمسك مرة اخرى واستشهد. فتقريبا من 33 ل 63، يعني حوالي 30 سنة. سفر اعمال الرسل كتب القديس لوقا، وهو مؤرخ ومدقق وتلميذ للقديس بولس، ومن هنا نلاقي تقريبا ثلثين السفر الشخصية المحورية في أعمال الرسل هي بولس الرسول نفسه ككارز، كأعظم كارز في تاريخ المسيحية. ولأنه كارز الأمم ولوقا بطبعه أممي، أو يعني في الأصل هو يوناني، فكان مشغول انه يسجل لنا، وكل ده طبعا بقيادة الروح القدس. احنا مش بنتكلم عن شخص بيكتب بمزاجه، الروح القدس هو اللي سيئه. تكلم أناس الله القديسون ايه مسوقين من الروح القدس. فبيحكي لنا ازاي شاول الطرسوسي بقى بولس، وازاي بعد كده حاول يخدم اليهود، واليهود حاولوا يختالوه كذا مرة، وبعدين بدأ في أنطاكيا، من أنطاكيا لآسيا الصغرى، ثم من آسيا الصغرى لليونان، وهكذا لغاية إيطاليا. كل ده بيتقال في سفر الأعمال، وهندرسه إن عشنا بالتفصيل. هي قيمة دراسة سفر الأعمال. بعض الناس بتنظر إلى أن سفر الأعمال هو تاريخ، هو حكايات، يعني يركزوا على الأناجيل بس وخلاص، أو يركزوا على الأناجيل والرسائل، يقولوا الرسائل فيها وعظ، فيها تعليم. قديس بولس مثلا بيكلمنا في روميا عن الخلاص، كيف يكون الخلاص بالمسيح مش بالناموس. قديس بطرس بيكلمنا عن احتمال الآلام والتجارب على الكنيسة. قديس يعقوب بيكلمنا عن اللسان وعن الحكمة وعن حب الفقراء. فواحد ممكن يقول الرسائل فيها وعظات ومعاني كثيرة قوي. الأناجيل طبعا أساسية، حياة ربنا يسوع مخلصنا الصالح وإلهنا. والأعمال ده تاريخ؟ لا، ده كتاب سفر الأعمال هو المرجع الأول لكل طقوس الكنيسة. يعني إيه؟ يعني الكنيسة لما عاشت 30 سنة بعد صعود المسيح ما كانش فيه كتاب، ما كانش فيه حد كتب لسه حاجة، لكن كانوا استلموا من المسيح، يتعلموا من ربنا يسوع يعمدوا ازاي، يصلوا قداس ازاي، ده كله ده هنشوفه في سفر الأعمال، يصوموا ازاي، يبشروا ازاي، يتكلموا مع الناس ازاي، حتى صنع المعجزات هتلاقيه كانوا كأنه بيتقلدوا المسيح بالظبط. يعني لما المسيح يدخل على بنت يايروس يقومها من الموت، تلاقي ان بطرس الرسول داخل على طبيصة يقومها من الموت بنفس الطريقة، لأنه هم تلاميذ المسيح. فإذا هنا كل نظم الكنيسة، كل طقوسها، طقوسها يعني أنظمتها، طلع من سفر الأعمال أساسا. هنلاقي الأجبية في سفر الأعمال، هنلاقي التسبيحة والسهر الروحي في سفر الأعمال، هنلاقي الأصوام في سفر الأعمال، هنلاقي القداسات في سفر الأعمال، هنلاقي الأسرار كلها، المعمودية والميرون وضع اليد، وكل ده هنلاقيه في سفر الأعمال. هنلاقي الكهنوت واضح جدا في سفر الأعمال. وبالتالي دراسة سفر الأعمال تأكد لنا أن كل ما نعيشه من طقوس هو مرجعه الأساسي تسليم ربنا يسوع، لأن جيل التلاميذ وهو الجيل الأول عاش كل اللي احنا عايشينه على بدايته في القرن الأول. وهنا عاوز احكي لكم حكايه توريكم جمال سفر الاعمال. في امريكا من حوالي 35 سنه كان في كنيسة غير أرثوذكسية بيدرسوا سفر الأعمال، وكان يعني اجتماع كده لناس بيحبوا الإنجيل وبيدرسوا. بعد ما مشيوا كم صفحة وقف واحد قال أنا عندي مشكلة، الكلام اللي بنقراه في سفر الأعمال اللي هو يمثل حياة الكنيسة مش موجود خالص في كنيستنا، أنا لا لاقي صلاة بالمزامير، هو بيقول لهم كده، ولا لاقي أصوام منتظمة، ولا لاقي قصوص وأسقفة، أنا مش لاقي الكلام اللي في سفر الأعمال عندنا. الحياة كلهم أجمعوا على هذا الرأي لأنهم كانوا ناس مخلصين في الدراسة، فقرروا يدرسوا كل كنائس العالم. الكنائس هنا ما نقصدش بها المباني، نقصد الطوائف، يعني بحثا عن الحقيقة، مين الكنيسة الأقرب إلى جو سفر الأعمال، مين اللي احتفظ بنفس المبادئ لغاية النهاردة وعايش عليها. بعد أظن سنتين من الدراسة الواعية المستفيضة، ودول كانوا حوالي 1000 واحد، تحولوا كلهم إلى الأرثوذكسية باختيار، وعملوا النهاردة حاجة اسمها الكنيسة الأمريكية الأرثوذكسية. انضموا الأول للكنيسة الجريك، وبعدين عملوا كنيستهم الخاصة بيهم بس على نفس النهج الأرثوذكسي في كل شيء، فأصبحوا كنيسة أرثوذكسية معتمدة. يعني الخلافات اللي بيننا وبينهم طفيفة جدا يعني، لكن نفس الفكر، في أسرار، في كهنوت، في أصوات منتظمة، في أعياد، في كل حاجة. وده يورينا قيمة هذا السفر، لأن السفر ده مرجع كتابي خطير جدا لمراجعة كل ما هو مسيحي. ليه؟ ربنا يسوع ورانا الحياة المثالية بحياته، لكن طب هتتعاش ازاي؟ نشوفها بعد كده في سفر الأعمال. طيب امتداد الكرازة ازاي؟ نشوفها في سفر الأعمال. القداسة شكلها ايه في البشر؟ طب المسيح قدوس له المجد، طب في قداسة بقى للبشر تبان في سفر الأعمال. طيب ممارسة كل ما هو عقيدي أو إيماني يبان في سفر الأعمال. من سفر الأعمال نقدر نطلع كل بالحقيقة نؤمن. إذن العقيدة معلنة ومفصلة بدقة في كتاب سفر الأعمال، عشان ما حدش يطلع لنا النهاردة يقول لنا إيه في القرن الرابع عقدوا على عقيدة معينة، يعني إيه لموا بعضهم البطاركة والأسقفة وغيروا كده ووصلوا للمسيحية. لا طبعا ده كلام غير مقبول. المسيحية معلنة في الأناجيل والرسائل وكتاب سفر الأعمال، وموجودة قبل ما الإنجيل يكون موجود، لأن المسيحيين سبقوا الإنجيل، لأن الحياة المسيحية بدأت بالمسيح نفسه، وبدأت بآبائنا الرسل، وبدأت يوم 50 بحلول الروح القدس. إذن الإنجيل ولد داخل الكنيسة، مش الكنيسة هي اللي اتولدت بالإنجيل. الحقيقة الكنيسة، كنيسة العهد الجديد، بدأت بالمسيح وبالفداء وبالروح القدس قبل ما إنجيل العهد الجديد يكتب. ده لا يقلل أبدا من عظمة الإنجيل ولا قيمته، لكن ده يؤكد أن الكنيسة والإنجيل متوازيين وملتحمين، ما تقدرش تفصلهم عن بعض، لأن الكنيسة بدأت وانتشرت وعاشوا مسيحيين مؤمنين قديسين ما كانش عندهم لسه رسالة روميا ولا تسالونيكي ولا أفسس ولا رؤيا يوحنا، ده الرؤيا دي كتبت آخر القرن الأول، لكن كانوا عايشين الإيمان المسيحي مظبوط بس بالكلام. يعني بدل ما بطرس يكتب رسالة كان بيوعظ وهم أمنوا بتعليمه، بدل ما متى يكتب الإنجيل كان بيحكي لهم عن حياة المسيح ودول أمنوا. فإذا قبل أن يكتب الإنجيل كان الإنجيل معاشا، والنهاردة الإنجيل قيمته الحقيقية في أن يرجع ويبقى إيه معاش برضه، لأنه هو كتاب صحيح وكتاب مقدس، لكن دوره أن يصنع قديسين. وبعد كده يبقى الإنجيل، أنتوا تبقوا الإنجيل الخامس بعد كده. يجوز واحد ما يقراش الإنجيل كنص، لكن لما يتعامل معك كأنه قرى الإنجيل، يشوف فيك المسيح، يشوف فيك المحبة، الوداعة، التواضع، حب الحياة الأبدية، الخدمة، كل بقى اللي كتب في الإنجيل يشوفه ماشي على رجليه في كل مسيح. أرجع تاني لسفر الأعمال. سفر الأعمال مرجع لطقس الكنيسة، وهو مرجع لعقيدة الكنيسة. يعني لما ندور في أسرار ولا لا، في كهنوت ولا لا، نرجع لسفر الأعمال نلاقي في كهنوت واضح جدا لا غبار عليه. في عقيدة اسمها يوم الحد، في حاجة اسمها قيمة الحد، يوم الحد هو يوم الرب في العهد الجديد في سفر الأعمال. في حاجة اسمها صيام للكنيسة، أيوة طبعا في صيامات للكنيسة، وهكذا. كل شيء مدرك في سفر الأعمال أساسات الحياة الكنسية والعبادة المسيحية كلها. كمان سفر الأعمال بيحط لنا مبادئ الخدمة والكراسة. احنا شفنا كل حاجة في المسيح، له المجد، هو المعلم الأول وهو مثلنا الأعلى طبعا، لكن عاوزين نشوف ناس تمثلوا بالمسيح، نشوفهم في سفر الأعمال. أول ناس مشيوا على خطى ربنا يسوع له المجد تلاميذه، الجيل الأول الاثناشر تلميذ والسبعين رسول وتلاميذهم وهكذا. أول مرة نسمع عن نظام الشمامسة جه في سفر الأعمال، بالرغم أنه ما جاش في حياة المسيح، وده يورينا عظمة الكنيسة المنقادة بالروح القدس، أن روح المسيح اللي فيهم طلع نظام جديد اسمه نظام الشمامسة، ما زال ساري لغاية النهاردة في أعمال 6. إذن هو نفس الروح القدس، روح المسيح له المجد، العامل في الكنيسة بيطلع فكر جديد أو بيصيغ فكر جديد من أجل الخدمة، بيطور الخدمة. نسمع في سفر الأعمال أول مرة عن حاجة اسمها المجامع. المجمع يعني إيه؟ يعني لما تحصل مشكلة كبيرة في الكنيسة يجتمع آباء الكنيسة، رؤساء الكنيسة، وكلاء المسيح على الأرض عشان يتعاملوا مع هذه المشكلة. ده اللي حصل في أعمال 15 وقت مشكلة اسمها التهود، وبعدها بقى بسنين نسمع مجمع نيقيا ومجمع القسطنطينية ومجمع أفسس، يبقى ماشيين على خط الأعمال. اليومين اللي فاتوا شفنا القرعة. القرعة دي موجودة في أول إصحاح في أعمال الرسل. ليه؟ في اختيار رؤساء الكنيسة لازم رأي ربنا، في مشاركة من رأي الشعب زي ما هنشوف دلوقتي، لكن الرأي النهائي للمسيح نفسه ربنا بالقرعة، يبقى موجود في سفر الأعمال. في حاجة اسمها ترتيبات القداس، هنلاقيها في أعمال 2، ازاي نجتمع كلنا عشان نسمع تعليم الرسل اللي هي القرايات، وبعدين نصلي، وبعدين نتناول، وبعدين ناكل لقمة مع بعض. هذا الكلام ده موجود في أعمال 2 ومكرر في أكثر من جزء من سفر الأعمال. إذا نظام القداس بدأ مبتدئ من سفر الأعمال ومنتظم جدا في كل الكنائس. كهنوت الرجل وليس هناك كهنوت للمرأة، دي قضية النهاردة مصارة وفي ناس بتخبط وترزع فيها. نرجع لسفر الأعمال نلاقيها محسومة. بولس بيلف بلاد العالم، لما بيرسم بيرسم كهنة رجالة، ولا يقلل أبدا من شأن المرأة، وبيذكر ستات أفاضل كتير جدا في رسائله، وكلوت الميزات مبشرات، إنما ما ترسموش كهنة ولا أزقر. يبقى سفر الأعمال بيحسم لنا قضايا محسومة من سفر الأعمال. ما ينفعش النهاردة بعد 2000 سنة نمشي بدماغنا ونقترح أو نعدل في نظم كتابية معتمدة. يجوز نطور ان احنا مثلا ايه نمسك ميكروفون ونوعظ، لكن ما مش هنعيد في صياغة العقيدة ولا نظم الكنيسة. اذا سفر الاعمال مرجع لكل شيء في حياتنا المسيحية العملية والكنسية، في التعامل مع المجتمع الخارجي، في التعامل داخل الكنيسة. كمان سفر الاعمال هو المرجع الاساسي للكرازة. الكرازة يعني ايه؟ في معنى اسمه الرعاية ومعنى آخر اسمه الكرازة، ودول زي رجلين الكنيسة، رجل اسمها رعاية ورجل اسمها كرازة أو التاني الكنيسة. الكنيسة بترعى أولادها. يا بطرس ارعى خرافي، أتحبني ارعى خرافي. والكنيسة بتصيد نفوس جديدة. يا بطرس برضو تعال ورايا خليك صياد ناس. طب يا رب بطرس ده راعي خراف ولا صياد ناس؟ اشتغل الاثنين. هنا بطرس أحد تلاميذ المسيح أو يعني أعمدة الكنيسة. إذن هنا نفسي فكر ساعات يغيب عننا ان الكنيسة مش دورها بس عيالها، لا دورها كمان تصيد كل اللي في العالم وتدخله جوه الكنيسة. رسالة الكنيسة ان ترعى اولادها، تاخدهم من ايديها لغاية ما تدخلهم السماء. ورسالة الكنيسة انها تضم كل يوم الذين يخلصون. مبادئ الرعاية واضحة في سفر الأعمال، ومبادئ الكرازة معلنة في سفر الأعمال. إزاي تتكلم مع واحد يهودي وتقنعه من العهد القديم بالمسيح بتاعنا، بالمسيح الحقيقي؟ وإزاي تتكلم مع واحد يوناني ما عندوش عهد قديم، ما يفهمش موسى ولا أشعياء ولا إليشع، وتقنعه بالمنطق والفلسفة إن المسيح هو ربنا؟ كل ده في سفر الأعمال. إذن فكر الرعاية معلن، وفكر الكرازة معلن، وهو مرجع لكل خادم طول 2000 سنة لغاية دلوقتي، ولكل كارز 2000 سنة. لأن لما نشوف بولس كان بيكرز إزاي، وبطرس كان بيعمل إيه، وهكذا. سفر الأعمال مرجع لحل مشاكل الكنيسة. سفر الأعمال بيورينا اللي قاله المسيح قبل كده: في العالم سيكون لكم ضيق. ما فيش صفحة في سفر الأعمال تقريبا ما فيهاش إشكال، ما فيهاش مشكلة أو ضيق. لكن وسط كل المشاكل الكنيسة بتكبر، والكنيسة بتنور، والكنيسة بتوصل الكرازة للعالم كله. إذن اللي قاله المسيح بقى يحصل في الكنيسة: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن إيه؟ ثقوا أنا قد غلبت العالم. ففي سفر الأعمال بنشوف على قد ما الكنيسة مضغوط عليها جدا من اليهود ومن الرومان ومن اليونان ومن كل اللي حواليها، إلا أن الكنيسة في الآخر طلع غلبة. وخلال 30 سنة الكنيسة دي يعني كادت تخمر العجين كله. تقريبا نص العالم بقى سمع عن المسيح في زمن 30-40 سنة، وده شيء مش طبيعي في عالم بدائي لما كانش فيه انترنت، ولا كان فيه تلفزيونات، ولا كان فيه مواصلات، ولا طيارات، ولا فاكسات، ولا موبايلات، ولا. طب ازاي حصل هذا الانتشار السريع في العالم، مش بس في بلاد اليهود، في عدة عشرات من السنين؟ ده اللي ورينا ان المسيح انتصر، لان الكنيسة جسده على الارض بينتشر ويمتد بالروح القدس في العالم كله. انا كل ده بحببكم في سفر الاعمال، ومن حب كنيستنا القبطية في سفر الأعمال ما فيش قداس ما نقراش في إيه؟ الإبراكسيس. الإبراكسيس يجي بعد قراية البولس والكاثوليكون. بولس يقول لنا تعليم الروح القدس، بطرس أو يعقوب أو يوحنا أو يهوذا يقول تعليم، جزء من رسالة الكاثوليكون يعني الرسائل الجامعة. وبعدين معلمنا لوقا قال لنا القاء مع كل قداس، ممثل في سفر الأعمال فصل من أعمال أباء من الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس تحل عمل. وكل قداس لازم نسمع حتى من الأعمال، ويختم الشماس أو القارئ بقولة إيه؟ لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد. ده معنى إيه؟ كنيستنا شايفة أن سفر الأعمال ما يتقفلش، السفر الوحيد اللي ما يخلصش. ليه؟ لأنه بدأ، لأنه هو حياة الكنيسة بدأ ويمتد إلى مجيء المسيح. فإحنا الامتداد الطبيعي لسفر الأعمال القعدة دي، أو الكنيسة، أو القرن اللي إحنا فيه، أو قداسة البابا طوادروس الثاني، هو الامتداد الطبيعي لسفر الأعمال. فالسفر ده لا يغلق، لا يقفل، لأن الكنيسة ما بتتقفلش. هو سفر حياة الكنيسة، حياة الكنيسة ما بتخلص. المسيح صعد للسماء، السفر ده ينتهي بصعودنا كلنا للسماء، وبالتالي لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد. فلما نقرأ سفر الأعمال نحس إن إحنا داخلين فيه، إحنا بنكمله، بنكمله بحياتنا، بقداستنا، بتوبتنا، بالمشاكل اللي بنقابلها والحلول اللي ربنا يسعفنا بيها، وهكذا. وكل ما نقابلنا مشكلة نرجع ندور على شبهها ونلاقي طب اتعمل ايه، طب اتحلت ازاي، زي حكاية الصوم والصلاة اللي حصلت اليومين اللي فات. ما هو فعلا في كل موقف في أزمة أو في طلب ملح للكنيسة كانت الكنيسة تلجأ للصوم والصلاة. إذن اللي عمله سيدنا القائم مقام الأنبا بخوميوس ومع أباء المجمع أنه خلونا كلنا نصوم ونصلي، ده مش اختراع، ده تعليم الكتاب، ده امتداد لسفر الأعمال، كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. فبالتالي السفر ده غني جدا، تعالوا ناخد منه آخر دقائق. الكلام الأول أنشأته يا ثأوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. هنا اللي بيتكلم القديس لوقا وبيكتب باليونانية كعادة القرن الأول، وبيخاطب شخصية اسمه ثأوفيلس. ثأوفيلس مين؟ ده يضطرنا ان احنا نرجع لإنجيل لوقا نسمع ان ده نفس الشخص اللي بدأ بإنجيل لوقا. لوقا واحد يقول ايه؟ إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة. يبقى هنا شوف الدقة، بيقول في ناس استلمت وكانوا معاينين وإحنا استلمنا عنهم بمنتهى الدقة. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. يبقى قبل ما يكتب لوقا أي كلمة كان يتتبع الأحداث بتدقيق شديد، وهو أيضا ينقاد بالروح القدس، يبقى مش ممكن يغلط في الكتاب. أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثأوفيلس. يبقى الكتاب كله مرسل إلى شخص اسمه ثأوفيلس. النص الأولاني اللي هو إنجيل لوقا بدأ بالمقدمة دي، وداخل بقى في النص الثاني أو الكتاب الثاني بتاع سفر الأعمال يقول له زي ما كتبت لك يا ثأوفيلس عن حياة المسيح بالتفصيل، تعال اكتب لك دلوقتي عما بعد صعود المسيح. يبقى ده يؤكد أن الكاتب شخص واحد، وحتى المرسل إليك نفس الشخص. ثأوفيلس البعض اعتقد أنه شخص كان عايش في اليونان، البعض قال في مصر، البعض قال انه كان صديق للوقا الطبيب، البعض قال كان سيده، كان لوقا عنده عبد، وثأوفيلس بعد ما امن بالمسيح حرر لوقا الطبيب، فالقديس لوقا بقى مديون بالكتابة ليه. بعض المفسرين والاباء قالوا ثأوفيلس، ثأوفيلس يعني محب الله، فهو شخصية مجازية، فكأن القديس لوقا بيقول لكل من يحب الله تعال أقول لكم حياة المسيح وتعال أقول لكم حياة الكنيسة. فكل دي يعني تفسيرات، إنما في الأول وفي الآخر نؤكد ارتباط السفرين إنجيل لوقا نص أولاني وأعمال الرسل النص الثاني. يقول لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. يبقى الإنجيل قبل ما يكون كتابة كان في الأول كلام. ثأوفيلس ده سمع عن حياة المسيح، قديس لوقا لما كتب إنجيله عشان يؤكد صحة ما سمع، عشان لو سمع حاجة مش مظبوطة يبقى ما تدخلش، ولو سمع حاجة طلعت مكتوبة يبقى هي مظبوطة فعلا. يعني ثأوفيلس كان سمع عن الخمس خبزات والسمكتين، لقى لوقا بيحكيها تبقى مظبوطة، سمع عن موت المسيح وقيامته تبقى مظبوطة لأنها قننت بالتسجيل ككتابة، صارت مقننة. هذه قيمة كتابة الإنجيل، إنه تقنين للبشارة. البشارة بدأت بالكلام مش بالكتابة، ولكن قننت البشارة عشان لحد يضيف ولحد ينقص منها في كتابة الإنجيل. نرجع بقى لمقدمة الأعمال تاني. الكلام الأول الذي أنشأته يا ثأوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. الآية دي تفهمنا أن الإنجيل عبارة عن شخص. الإنجيل بيحكي حكاية ربنا يسوع له المجد، عما عمله وعما علم به. طبعا عمله ينتهي بالموت وقيامته وصعوده، وعلم به. يبقى الإنجيل لو لخصناها المسيح حياته وتعاليمه، دي كلمة الإنجيل. الكلام الأول اللي هو الإنجيل لوقا الذي أنشأت يا ثأوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. ليه ما قالش يعلم قبل ما يفعل؟ لأنه أهم ما عمله المسيح هو صلبه وقيامته. لكن هو ابتدأ بكلمة يفعل ويعلم به، لأن ربنا يسوع علمنا مبدأ مهم قوي، أنك ما تقولش حاجة غير لما تكون بتعملها، وأن الكلام ياخد قوته من العمل. فربنا يسوع كان يعمل ويعلم، يعمل الخير ويعلم بعمل الخير، يعمل رحمة ويعلم بالرحمة، يعمل أعمال حب ويعلم بالحب. يبقى هو كل ما كان المسيح يقوله كان يحياه، وقبل ما نسمع كلام المسيح كنا نشوف الكلام في حياته. يبقى مثلا لما يحب الأطفال بعد كده يقول لنا لو ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال مش هتدخلوا السام، لكن احنا شفناه قد ايه بيحترم الأطفال ويقدر. جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به، وكأنه تحذير لينا أن نستسهل الكلام والتعليم ونكسل عن العمل والفعل، وده اللي حذرنا منه المسيح له المجد في آخر الموعظة على الجبل لما قال إيه، اللي يسمع وما يعملش ده زي راجل جاهل بنى بيته على الرملة، شوية ريح شوية هوا شوية مطر ينزلوا المبنى ويبقى كل اللي عمله راح عليه. فلا يكفي السمع أبدا ولا الكلام أبدا، الوعظ ما يدخلش السماء وسماع الوعظ ما تدخلش السماء، اللي يدخل السماء طاعة الكلام، الخضوع للكلام، العمل به. لا تكونوا سامعين فقط خادعين نفسكم، لكن سامعين عاملين بالكلمة، هذا يضع مغبوطا في عمله. يعني الغبطة أو التطويب في الآخر لمن عمل مش لمن سمع. لا، ما هو السمع كثير لكن العمل هو المهم. الكلام الأول أنشأت يا ثاؤفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعل ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. يبقى قصة حياة المسيح بدأها لوقا من أول ميلاد يوحنا بن زكريا، ثم ميلاد المسيح، ثم خدمة ربنا يسوع وكرسته في الجليل وأورشليم، ثم صلبه وقيامته إلى يوم صعوده وانتهى الإنجيل. فبيقول إلى اليوم الذي ارتفع فيه يسوع له المجد بعدما أوصى بالروح القدس. يبقى بالضبط ده ختام إنجيل لوقا، كأنه عشان ينقلنا من الإنجيل للأعمال بيذكر ختام الإنجيل آخر آيتين ثلاثة اللي فيها الصعود وفيها لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي، ويبتدي بسفر الأعمال ويقول إيه، زي ما قلنا لكم المسيح صعد ووصى تلاميذه بالروح القدس، هنبتدي نقول لكم اللي حصل بعد كده. فالقديس لوقا يتسلسل يتدرج في عرض القصة بثلاثة، ودي طبيعة كتابات القديس لوقا. القديس لوقا كأنه أديب أو فنان، لما تعيشوا معانا في سفر الأعمال ربنا يدينا القوة والنعمة والصحة والعمر، لأنه هياخد شهور طويلة، نتخيل الأحداث بسهولة. ليه؟ لأن القديس لوقا عنده دايما لمسة فنية، كل القديسين فيهم فضائل جميلة، والروح القدس يستخدم مواهب كل شخص. فالقديس مرقس مثلا يميل إلى السرد السريع للأحداث، ده يمشي مع شخصيته ومع شخصية الروماني المستمع. لكن القديس لوقا كشخص فنان لما يحكي لك الحكاية كأنك بتتفرج على فيلم، بسهولة جدا تتخيلها، مخك يشتغل ويسرح. يعني مثلا لوقا الطبيب لما حكى لنا مثل الابن الضال، تلاقي نفسك بسهولة قوي قادر تتخيل، يقول لك إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض وقع لعنقه وقبله. ممكن واحد تاني يقول له ايه، لما الولد رجع ابوه ابله، تفرق كتير قوي بين واحد ايه خلصها كده بسرعه وبين واحد عرضها بطريقه يعني كانك متخيل الاب واقف وشاف الولد وابتدى ينفعل وبعدين يجري عليه ويرمي نفسه عليه ويبوسه. تقدر تتخيل الحدث بسهوله قوي. ما تسمع لما تقرا القديس لوقا وهو بيوصف في أعمال 27 ازاي بولس في المركب وبيغرقه، كأنه فعلا مخرج سينمائي دقيق. طبعا هو مش بيألف، هو بيحكي، لكن بيحكي لك القصة، يقول لك مش عارف المركب غرست ازاي، وظهر المركب عمال يتخبط من الموج، وابتدى المركب تتكسر، وقال لهم اللي يلحق يمسك خشبة يتعلق بيها عشان يعوم، واللي بيعرف يعوم مش لازم ياخد خشبة. ايه التفصيلة دي كلها؟ ده جمالها انك تعيش القصة كأنك جواها، فتلاقي نفسك دخلت جوه الانجيل ورجعت 2000 سنة وعايش احداث ازاي المركب دي بتغرق، وازاي الملاك قبلها بليلة قال له محدش هيغرق يا بولس، وبمنتهى الثقة القديس بولس بيدير حركة انقاذ 273 واحد في مركب، وهو اساسا مش ربان ولا بحر. يبقى ده دي من حاجات المميزة للقديس لوقا في الكتاب. إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختاروا، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة. القديس لوقا في آخر إصحاحاته حكى لنا كذا حكاية من ظهورات ربنا يسوع للتلاميذ. حكى لنا تلميذ عمواس، حكى لنا ظهور المسيح للمريمات، حكى لنا ظهور المسيح للتلاميذ في العلية. لأنه من الضروري قبل ما ندخل على حياة الكنيسة نؤكد أن المسيح قام بالحقيقة قام، وقبل صعوده نتأكد أنه قام حيا وقام بجسده قيامة حقيقية، عشان هي دي أساس الكرازة. لأنه أكثر عقيدة مسيحية تتعرض للزلزلة هي قيامة المسيح. ليه؟ لأن الشيطان عاوز يلغي قيامة المسيح، يقوم يلغي بالتالي لاهوته. لأنه أكبر شاهد أن المسيح هو الإله المتجسد أنه قام حيا بإرادته. كل معجزاته تثبت لاهوته، تعاليمه تؤكد لاهوته، نقاوته ما غلطش ولا غلطة تؤكد لاهوته، لكن كل ده كوم، وكونه يقوم من الموت بقوته ده أكبر شاهد لقيامته. فعدو الخير يهمه جدا أن الناس لا تؤمن بالمسيح عشان تروح على جهنم، لأنه به وحد الخلاص، من لا يؤمن به يدان. فهنا يهز إيه؟ يهز القيامة. ساعات يهز القيامة مش في القيامة، يهزها في الصليب فيقول ما اتصلبش عشان بالتالي يبقى ما قامش، أو يقول إنه ما قامش واللي شهدوا له كذابين. فالقديس لوقا قبل ما ندخل في المعارك دي كلها بيؤمن من بدري بالروح القدس أن ببراهين كثيرة شهد لقيامته. كلمة براهين دي مهمة. ليه؟ لأن لما يجي الواحد متشكك ما ينفعش تقول له هي كده وخلاص، لازم تبرهن تثبت بدلائل أن المسيح قام. عشان كده تلاحظوا قال له هات صباعك وحط في إيدي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمن. يعني إيه هات إيدك وحط مطرح المسمار؟ أهو دليل وبرهان. وعلى فكرة مش قالها لتوما بس، قالها أول مرة لكل التلاميذ، قال لهم جسوني لأن الروح ملوش لحم وعظم، جسوني عشان تتأكدوا أني قمت. وقعدوا كل معاهم وظهر بدل المرة مرات ومرات. كل دي براهين وإثباتات ودلائل أن المسيح قام بالحقيقة قام. ودي جت منها كلمة بالحقيقة قام، يعني الحق كل الحق أن المسيح قام، لأن الحقيقة المسيحية مبنية على قيامة المسيح. قديس لوقا يقول إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة. يبقى المسيح له المجد أرى التلاميذ نفسه حيا بأكثر من برهان. تلميذ عمواس برهان، قعد يتمشى معهم كذا ساعة وفي الآخر عرفاه عند كسر الخبز، والتلاميذ في العلية شافوه، المريمات وعند بحر طبرية، وتتالت القصص بتاعة ظهورات المسيح. بعدما تألم، يبقى هو تألم ومات وقبر وقام زي ما بنقولها بقى في قانون الإيمان، وهو يظهر لهم 40 يوم. يبقى القديس لوقا رجع معانا أن ظهورات المسيح كانت في مدة 40 يوم، من يوم قيامته إلى يوم صعوده. وبالتالي نفهم من الكلام أنه ما ذكر من الظهورات قد لا يكون كل الظهورات، ممكن يكون في أكثر من كده، إنما عندنا مش أقل من 12-15 حكاية تؤكد أن المسيح ظهر لتلاميذ. فمرة بولس قال أنه ظهر لأكثر من 500 واحد في جبل الزيتون، وقال ساعتها أن لسه كثير منهم عايش. الكلام ده بيقوله بعد القيامة ب30 سنة، فبيقول لسه منهم كتير عايش، يعني روحوا اسألوهم. القديس بطرس يقول احنا شفناه ولمسناه، القديس يوحنا. يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. هنا دي معلومة مهمة أو إضافة جميلة من سفر الأعمال في مقدمته. إيه ضرورة أن المسيح يفضل 40 يوم يظهر بعد القيامة؟ أولا البراهين الكثيرة عشان ما حدش يتشكك في القيامة. ثانيا في الفترة دي خلاص أعلن لاهوته واضحا، يمكن قبل كده يتشككوا وليلة صليبه خافوا وجريوا، بعد كده خلاص بقوا متأكدين ما هو ده المسيح فادي البشرية الإله المتجسد. فهما بيتأكدوا لازم يسلمهم بقى إيه كل أسرار ومفاتيح الكنيسة، فيحكي لهم بقى هتسافروا تعملوا إيه، تبشروا إزاي، تكلموا الناس إزاي، اللي تلاقوه تايب تساعدوه على التوبة وتدلوا الغفران إزاي، ترسموا كهنة وأساقفة إزاي. كل ده بقى يحكي ربنا يسوع في 40 يوم. فيقول يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، يعني ملكوت الله إن كان على الأرض ممثل في الكنيسة وإن كان في السماء مستقبلنا الأبدي، ده الموضوع اللي شغل ربنا يسوع وتلاميذه طوال 40 يوم ما بعد قيامته. يمكن قبل قيامته كان بيقول لهم ابن الإنسان لازم يسلم لأيدي الأشرار ويقتلونه في اليوم الثالث يقوم، وكان الكلام ما يعجبهمش ويتضايقوا. لكن خلاص بعد ما قام ما بقاش يقول أنا هموت وأقوم خلاص، إنما بقى كل التركيز عن ما هو الملكوت والأمور المختصة به. يمكن من هنا كمان الكنيسة أصبحت حريصة أن كل كاهن يترسم يقضي 40 يوم كمن قام مع المسيح ينشغل معه بالأمور المختصة بملكوته. فيبقى الكاهن في 40 يوم بيتعلم يعني إيه يعمل قداس، يعني إيه يعمد، يعني إيه يرسم بالميرون، يبقى حريص على سر الاعتراف على التوبة بتاعت الناس إزاي، يقوم بعمل الرعاية إزاي. ما هي اسمها الأمور المختصة بملكوت الله. فبيستلم ده كله في 40 اللي فيها يعني فرحة القيامة والنصر على الموت. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم. قبل يوم 40 اللي هو يوم صعوده قال لهم ما تتحركوش من أورشليم، مع أنه هو صعد بيقول لهم اذهبوا وكرزوا للعالم أجمع، لكن قال لهم مش دلوقتي، بقيت حياتكم هتشتغلوا كرازة، لكن استنوا لأن في حاجة مهمة تاني لازم تحصل. لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. موعد الآب دي بقى نقرأ عنها في كلام المسيح مع تلاميذه بالذات ليلة صليبه، من يوحنا 13 ليوحنا 17 قعد يقول لهم أنا وعدتكم لما همشي هيجيلكم الروح القدس ومش هسيبكم يتامى وما تزعلوش، ده خير لكم أن أنطلق، إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ذاك يعلمكم كل شيء يخبركم بكل ما قلت لكم، يأخذ مما لي ويعطيكم، يبكت العالم على. وفضل يكلمهم عن عظمة الحياة بالروح القدس وجمال الامتلاء بالروح القدس والتعويض الكبير اللي هياخدوه حين يصعد المسيح ويسكب علينا من روحه. كل ده كان بيجهزهم ده قبل صليبه، ده ليلة صليبه يوم خميس العهد. فهنا ده سموه موعد الآب، يعني على وعد، أنا مديكم موعد أو معاد أو وعد أنه أعطيكم روحي حين أنطلق إلى السماء أتمم كل قصة الفداء، أسكب بقى الروح القدس على المؤمنين. لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس. برضو أقول لكم ملحوظة، إنجيل لوقا بيبدأ أنه بيفكرنا أن المسيح هيتولد، وفي سفر الأعمال بيبتدي يقول لنا إيه الروح القدس هينسكت. وبعدين بقيت سفر لوقا، إنجيل لوقا بيحكي حياة المسيح، وبقيت سفر الأعمال بيحكي لنا عمل الروح القدس في الكنيسة الذي لا ينتهي إلى الأبد. يبقى نفس التسلسل، زي ما إنجيل لوقا قالنا بشارة الملاك للعذراء يقول لها المسيح هيتولد، هنا المسيح بيبشرهم بالروح القدس اللي هيجي لهم، ومن أول إصحاح 2 ينسكب الروح القدس على الكنيسة وتولد كنيسة العهد الجديد وتنطلق في العالم، ولا تنتهي الكنيسة إلى آخر الدهور. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. ناخد آية صغيرة، جميع ما ابتدأ يسوع يفعل ويعلم به، جميع ما ابتدأ يسوع يفعل ويعلم به، كمان مرة، جميع ما ابتدأ يسوع يفعل ويعلم به. تفضلوا صلوا.